من خلقه وحافظ سره ومبلغ اماناته. وصل على نعمه امير المؤمنين وسيد الوصيين اسد الله الغالب علي بن ابي طالب، وصل على الصديقه الكبرى فاطمه الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صدي الرحمه وامامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه، وصل اللهم على ائمه المسلمين علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. شهر رجب شهر مناسبات أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم، فمع ولادة هلاله ولد الإمام الخامس من أئمة أهل البيت الإمام محمد بن علي الباقر سلام الله تعالى عليهما. وفي الثاني من شهر رجب ولد الإمام الهادي، وفي الثالث منه على رواية شهادة الإمام الهادي عليه السلام. وفي العاشر من شهر رجب ولادة الإمام محمد الجواد عليه السلام، وفي الثالث عشر من شهر رجب ولادة أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، وفي الثامن والعشرين من شهر رجب شهادة الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه، وفي هذا الشهر وفي السابع والعشرين منه بعثة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله. إنه شهر أهل البيت. كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول رجب شهر، وشعبان شهر النبي، وشهر رمضان شهر الله. إنه شهر أهل البيت الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وأمرنا النبي صلى الله عليه وآله أن نتمسك بهم مع القرآن، فجعل القرآن وأهل البيت صنوان. لا يمكن للإنسان أن يمشي على طريق الله إلا إذا تمسك بهما. إني تارك فيكم ثقلين، الرواية المتواترة عند كل المسلمين من دون خلاف فيها، إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا أبدا. حينما تتمسكون بالقرآن وبأهل البيت لن يحصل الضلال، لأن القرآن وأهل البيت كل منهما هو المعصوم، هو المصام، هو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لذا حينما نرتبط بأهل بيت العصمة عليهم السلام لا نرتبط بهم فقط على مستوى قيادة الأمة، لنقول من كان القائد الاجتماعي والسياسي بعد رسول الله؟ هل كان فلانا أو فلانا؟ بل إن ارتباطنا بهم أيضا مسألة أساسية ترتبط بأصل التشريع والدين والفكر الإسلامي الأصيل. نحن نعرف أنه حينما ننظر إلى تاريخ الإسلام لنسأل من حوله عن كمال هذا الدين وعن كمال هذه الشريعة التي جعلها الله تعالى خاتمة الرسالات. الدين كمل، اليوم أكملت لكم دينكم، ولكن كيف كمل الدين؟ هل كمل الدين بكتاب الله وحده؟ بالقرآن وحده؟ نظرة إلى القرآن نلاحظ من خلالها أن آيات الأحكام ليست بالآيات الكثيرة بحيث تشمل كل جوانب الحياة. على الأقل مثلا الصلاة في القرآن غير مفصلة، أنه في صلاة الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات، الصبح ركعتين، والمغرب ثلاث ركعات، ما في تفصيل في القرآن حول الكثير من أحكام الله سبحانه وتعالى. من هنا أخذت السنة النبوية موقع كمال الدين، القرآن وسنة النبي التي على رأسها أحاديث النبي وما تكلم به النبي وهو ينبئ عن هذه الشريعة. ولكن النبي كما نعلم في تاريخ الإسلام عاش 23 سنة، قضى منها 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة. إذا قرأنا تاريخ الإسلام نجد أن هذه الفترة التي هي 13 سنة لم تسمح هذه الفرصة للنبي أن يبلغ أكثر تشريعات الإسلام. أول 3 سنوات منها كانت الدعوة غير علنية، في 3 سنوات منها في حصار المجاعة في شعب أبي طالب، وبعض السنوات كان في ضغط أمني وضغط نفسي على المسلمين بحيث هاجر نصف المسلمين الهجرتين إلى الحبشة. فترة 13 سنة التاريخ يقول لم يؤمن بالإسلام أكثر بكثير من 400 شخص كل هالفترة. لذلك التشريعات الإلهية التشريعات الدينية أغلبها لم يكن في مكة. الصلاة شرعت في مكة، بس إحنا لما نعد فروع الدين بنقول 1 الصلاة، 2 ما هو؟ الصوم. الصوم الذي هو في التعداد الفرع الثاني من فروع الدين ما شرع في مكة مثلا، وإنما شرع على بعض الروايات في السنة الثانية بعد هجرة النبي إلى المدينة. ما كانت الظروف تسمح في مكة للتشريع، كانت قضية التوحيد وعبادة الأوثان، وكان النبي ينهى عن الشرك الاعتقادي هناك إلى أن انتقل ليؤسس الحكومة الإسلامية في المدينة. وفي المدينة أيضا في المدينة المنورة 10 سنوات التاريخ يؤكد أن فيها الكثير من الغزوات والسرايا، حتى أن بعض المؤرخين عادت غزوات النبي وسراياه ب 83 غزوة وسرية، يعني كل شهر ونص في وضع عمي. إذا بدي أقسم الواحد 83 على 10 سنوات بيطلع كل أقل من شهرين يوجد وضع عمي، بحيث لم تسمح أيضا الفرصة في المدينة لأن ينشر النبي صلى الله عليه وآله كل السنة كل التشريع كل تفاصيل الدين للمسلمين. كيف تتحقق الرسالة إذا؟ كيف ينتشر الدين الإسلامي الذي هو خاتمة الرسالات؟ فترة لا لم تسمح الفرصة للنبي أن يبلغها بتفاصيلها بشكل عام. هنا كان الحل الإلهي أن يختار الله من بين عباده عبدا يكون مخزنا لشريعة الإسلام ووعاء لسنة النبي. فاختار الله تعالى علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه ليكون مخزنا لوعاء الإسلام المقدس وبابا لمدينة علم رسول الله. فرفع النبي الشعار العريض أنا مدينة العلم وعلي بابها. من هنا كان أمير المؤمنين يحدثنا علمني رسول الله الباب يفتح لي من كل باب ألف باب. كان يقول هذا يعبر أن هذا التشريع بتفاصيله قد علمه النبي لأمير المؤمنين عليه السلام ليكون له دور في التشريع وفي الدين في عملية إبلاغ هذا الدين وهذه السنة الشريفة. لذلك النبي كان يؤكد أيها المسلمون انتبهوا إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. لماذا عترتي؟ لأن في عترتي السنة. لذلك حتى لو أن البعض ذكر الرواية كتاب الله وسنتي نفس المعنى، لأن في عترتي السنة التشريع الدين. ولا بد للناس أن يرتبطوا بهؤلاء العترة بهذه العترة الطاهرة، لأن ارتباطهم بها هو ارتباطهم بالدين. لذلك كان علي عليه السلام هو الإمام الذي يحمل التشريع. وبما أن الفرصة أيضا لم تسمح لأمير المؤمنين بسبب تلك الظروف أن يبلغ هذا الدين بكل تفاصيله لكل الناس، فخزن الشريعة وسنة النبي في وعاء الحسن والحسين، وهكذا الحسين خزن التشريع في زين العابدين، وزين العابدين في الباطل، والباطل في الصادق، والصادق في الكاظم، والكاظم في الرضا، والرضا في الجواد، والجواد في الهادي، والهادي في العسكري، والعسكري في صاحب العصر والزمان. عجل الله تعالى فرجه الشريف لتكتمل السلسلة الذهبية للتشريع بقائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. لذلك كان نبي الإسلام يقول للمسلمين وهو يرشدهم إلى هذه الحقيقة، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. حتى لو لم يحكما، حتى لو لم يثورا، هما إمامان لأنهما مخزنا علم النبي ووعاء شريعة الإسلام. هما المرجعيتان اللتان لا بد للمجتمع وللناس وللأمة إليهما. من هنا كانت قضية أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم في جانب منها قضية ترتبط بهذا التشريع، وهذا ما كان يركز عليه النبي الأكرم حينما كان يتحدث عن أحفاد المعصومين، كان يتحدث عن علمهم، لأن علمهم كان هو الأساس وهو المنهل لعطاء هذه الشريعة. لقي نبي الإسلام ذات يوم جابر بن عبد الله الأنصاري، أخبره بأن الله تعالى سيطيل عمره إلى أن يلقى حفيدا من أحفاده، ولكن كيف كيف أخبره ذلك؟ قال له يوشك أن تبقى حيا حتى تلقى ولدا لي من الحسين عليه السلام، وهو الإمام محمد بن علي بن الحسين، حتى تلقى ولدا لي من الحسين عليه السلام يقال له محمد. النبي أن يصف الإمام فوصفه بوصف العلم، يبقر العلم بقرة، يبقر العلم يعني شكر من المخزون العلم الذي عنده، فإنه لا يجري على سطح العلم، في ناس يكون سطحيين بالعلم، ولكن هذا الإمام يبقر العلم بقرة، هو الذي سماه الباطل، يبقر العلم بقرة، فإذا لقيته فأقرئه مني السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعاش جابر بن عبد الله الأنصاري إلى أن كان ذات يوم في المدينة، فرأى شابا في مقتبل العمر، نظر إليه فإذا به يرى فيه شمائل النبوة وصفات نبي الإسلام التي رآها في محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، قال له أقبل، فأقبل، فتعجب من إقباله لأن إقباله كان إقبال رسول الله. وحينما مشى الإمام رأى في مشيه مشي رسول الله، ما اسمك؟ فأجاب محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، فقال له جابر إن رسول الله يقرئك السلام. ليؤكد على أن أهل البيت هم مخزن النبوة، هم مخزن الشريعة، هم وعاء سنة النبي صلى الله عليه وآله، فكان يتحدث مع أولئك الذين تركوا أهل البيت وذهبوا ليعرفوا ما شرع الله فلا يجدون تشريعا، فذهبوا إلى هناك بعضهم بعقولهم وبعضهم بسيارات أخرى، وكان الإمام الباقر يؤكد أن مخزن الشريعة هو عند أهل البيت، فكان عليه السلام يقول لبعض الناس شرقا أو غربا، وما تروحوا تبحثوا عن علم، شرقا أو غربا فلا تجدان علما صحيحا إلا شيئا خرج من عندنا. فكان يؤكد أن العلم الصحيح، أن العلم الأصيل والعلم الإلهي هو ما اختزنه الله تعالى عبر نبيه في صدورهم. فلذا افتتح الإمام الباقر الجامعة الإسلامية الكبرى، الجامعة التي خرجت كبار علماء المسلمين في مختلف مذاهبهم، وكان الإمام بعد أن علم أصحابه أخرج كوادر في ذلك المجتمع، كوادر كبار أثنوا الفكر الإسلامي الأصيل. خرج الإمام زرارة بن أعين، هذا الصاحب الكبير الذي كان يقول عنه الإمام الصادق عليه السلام لولا زرارة لظننت أن أحاديث أبي ستذهب، وخرج محمد من مسلم الثقفي الذي كان يقول ما شجر في بالي، يعني في خاطري، يعني في ذهني، يعني ما بال وما جال في خاطري شيء قط إلا سألت عنه أبا جعفر، أي الإمام الباقر عليه السلام، حتى سألته عن 30,000 حديث، وكان هو الذي ينشر هذه الأحاديث في المجتمع الإسلامي، وهو الذي خرج عباد بن تغلب الصاحب الكبير الذي كان يقول له الإمام الباقر اجلس في مسجد المدينة وفد الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. وكان الإمام في نشره لهذا الفكر الأصيل، كان الإمام قد عرف بتلك الجامعة العلمية الكبيرة التي انثار من خلالها عليه الناس، حتى أن أحدهم يذكر كيف كان الناس يقبلون على الإمام، يستفتون ويسألون، فيقول هذا الراوي: رأيت رجلا بمكة بين الباب والحجر على صعبة من الأرض، انثال عليه الناس يستفتونه عن المعضلات، يستفتحونه أبواب المشكلات، فلم يرمي حتى أفتاهم في 1,000 مسألة، ثم نهض يريد رحلة ومناد ينادي، في واحد كان بناحية والثاني بناحية أخرى، الذي في ناحية يقول: ألا إن هذا النور الأبلج، والآخر يجيب: محمد بن علي الباقر على العلم والناطق على الفهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وحول هذا المخزن والوعاء لشريعة الإسلام كان أئمة أهل البيت يتحدثون مع الآخرين، يتحدثون عن بعدهم عن هذا المخزن الإلهي وهذا الوعاء المقدس. إلى أين تذهبون وتفكرون في عقولكم القاصرة وتتركون أحاديث العصمة التي كان من يقولها ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى؟ فكان الإمام الصادق عليه السلام يتحدث مع بعض أئمة المذاهب: لا تقص، إن أول من قاس إبليس، لماذا تأتي بعقلك الظلمين وتقيس حكما على حكم لأنك لا تعرف ما شرع الله؟ إن أول من قاس إبليس، وكان يحاور بأن شريعة الإسلام لا يطاولها عقل الإنسان وحده، وأن هذه الأحكام حينما يأتي الإنسان بعقله القاصر يحاول أن يجيب عليها فلن يجد الجواب الصحيح، فلن يجد الجواب الصحيح لأنها أحكام لها مصالح وأسرار، وعقل الإنسان يقصر في أغلب الأحيان عن إدراكها. كان الإمام الصادق عليه السلام يقول في هذا الحوار مع أبي حنيفة، كان يقول له: ما هو الأفضل عند الله سبحانه وتعالى، الصلاة أم الصيام؟ فكان يجيب ذلك الرجل: طبعا الصلاة، لأن الصلاة هي عمود الدين، ولأن الصلاة هي وجه الدين، ولأن الصلاة هي الأساس. فكان الإمام يدخل معه في هذه المحاورة، أنه أنت يا فلان إذا بعقلك أردت أن تصدر حكما أن المرأة أثناء العذر الشهري الله سبحانه وتعالى قد يسقط عنا أحد أمرين: الصوم أو الصوم، ما هو الذي يسقطه؟ هل يسقط الصلاة من الصيام فيسقط غير الأذان. ولكن الإمام الصادق عليه السلام قال له: فكيف أسقط الله الصلاة على الحائط ولم يسقط الصيام؟ كيف تدخل المسألة بعقلك بين الحكم غير ما وصل إليه عقلك الظني القاصر؟ وكان يقول له: ما هو الأشد، القتل أم الزنا؟ فكان يقول: القتل، القتل ينهي حياة الإنسان، أما ذاك فقد يتوب. والإمام دخل معه بالمداخلة أنه هل أنت بدك تشرع تشريع قضائي، بدك تجعل شهود على القاتل وشهود على الزاني، فأيهما يكون أكثر عددا، شهود القتل ولا شهود الزنا؟ بعقلك القاصر قد تقول القتل هو أشد، إذا لابد أن نكثر شهود القتل. الإمام الصادق عليه السلام كان يقول له: الحكم الذي يسلم به كل المسلمين كالحكم الأول، فكيف قبل الله للقاتل بشهيدين ولم يرضى للزاني إلا بأربع شهود؟ وكان الإمام من خلال ذلك يريد أن يوصل رسالة بأن ما ذهبتم إليه من انحراف عن المسلك الحق إنما هو لأنكم تركتم هذا المخزن الإلهي المقدس، وتركتم وعاء النبوة والرسالة المخزونة في صدور أهل البيت، بل المخزونة حتى في كتبهم. فكان الإمام الصادق يقول: عندنا والله كتاب الجامعة، كان يتحدث عن بعض الوثائق طوله 70 ذراعا، فيه كل ما يحتاج إليه الناس من حلال وحرام، الأحكام كلها مدونة به إلى يوم القيامة، حتى أرش الخدش، إذا واحد خدش قديش بنعطى قيمة، حتى أرش الخدش كل الأحكام مدونة إلى يوم القيامة. ويكمل الإمام الصادق بإملاء رسول الله وخط علي بن ابي طالب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وكان الامام يريد بذلك ان يلفت الاخرين الى ان عندهم علما لدنيا، علما الهيا. هذا العلم الالهي اختصهم الله تعالى به ولو كانوا صغارا، حتى لو استلموا الإمامة وهم صغير السن، كما حصل مع الإمام محمد الجواد عليه السلام الذي كان صغيرا حينما استلم الإمامة. كان عمره في حادثة له مع بعض القضاة أمام المأموم، كان عمره كما يقول بعض المؤرخين 7 سنوات وبضعة أشهر، 7 سنين وبضعة أشهر. أراد قاضي القضاة يحيى بن أكثر المعروف بالتاريخ أن يحرز الإمام، فسأله: ما تقول في محرم قتل صيدا؟ ما تقول في محرم، شخص كان محرم في الديار المقدسة أحرم فقتل صيدا، الإمام صغير بمجتمع كبير؟ قال له: قتله في حلم أو حرم. احنا نعرف في منطقة هناك تسمى الحلم، اللي هي تبعد قليلا عن مكة، في منطقة الحرم اللي هي مكة وقليلا مما جوارها. قتله في حلم أو حرم، عالما أو جاهلا، قتله عمدا أو خطأ، حرما كان أم عبدا، صغيرا كان أو كبيرا، مبتدئا بالقتل أم معيدا، من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها، من صغار الصيد كان أم من كبارها، مصرا على ما فعل أو نادما، أي كلا في تفصيل أحكام يبعد إلى حكم مصرًا على ما فعل أو نادما في الليل كان قتله للصيد أو لليل في الليل كان قتله للصيد في أوكارها أم نهارًا وعيانًا محرمًا كان للعمرة أو للحج يحيى بن أكثم بماذا يجيب لأن الإمام يقول إن هذا الشرط له تفصيل وهذا التفصيل تابع لما ذكرت فأي من هذا التفصيل أجيبك على أساسه فاحتار يحيى بن أكثم واسودت الوجوه كان المأمون جالسا فأراد أن يتداعب الموقف فقال المأمون كما سجل في التاريخ قال المأمون ويحكم إن أهل هذا البيت خصوا من بين الخلق بما ترون من الفضل وإن صغر السن فيهم كان بيحكم كيف إمام وصغير السن وإن صغر السن فيهم لا يمنعهم من الكمال أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله افتتح دعوته بدعاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو ابن 10 سنين وقبل الإسلام منه وحكم له به ولم يدعو أحدا في سنه غيره أفلا تعلمون الآن ما خص الله به هؤلاء القوم وإنهم ذرية بعضها من بعض يجري لآخرهم ما يجري لأولهم
اللهم صل على محمد وآله
وهكذا كان الإمام علي الهادي عليه السلام وهم أصحاب مناسبات شهر رجب كان يؤكد أن هذا العلم علم الشريعة والعلم النبوي والعلم المقدس قد ورثوه من إمام بعد إمام عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في ذات مرة كان الإمام في مرض شهادته فجاءه أحد أصحابه المخلصين الإمام الهادي عليه السلام قال له قد وجب حقك عليه عمل به لأنه كان من شعبه الخلص قد وجب حقك علي أفلا أحدثك بحديث تسر به أو تسر به فقلت ما أحوجني إلى ذلك يا ابن رسول الله الإمام ابتدأ بهذا الحديث قال له حدثني أبي محمد بن علي أي الإمام الجواد عن أبيه علي الإمام الرابع السلام عن أبيه موسى عن أبيه جعفر بن محمد عن أبي محمد بن علي عن أبي علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن علي سلام الله تعالى عليه أن النبي قال له اكتب يا علي قلت قال أمير المؤمنين وما أكتب قال لي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم الإيمان ما وقرته القلوب وصدقته الأعمال والإسلام ما جرى به اللسان وحلت به المناكحة أي الإيمان يختلف عن الإسلام الإسلام هو عبارة عن حكم ظاهري هذا الحكم الظاهري من خلاله يتشهد الإنسان بالشهادتين بيكون في أحكام الأحوال الشخصية وحرمة الدم وحرمة العرض وحرمة المال بس الإيمان يختلف الإيمان ما وقرته القلوب يكون داخل القلب وصدقته الأعمال ينضبط في المسلك الرجل صاحب الإمام قال يا ابن الرسول ما أدري والله أيهما أحسن، الحديث أم الإسناد؟ الحديث الذي هو الإمام وقرات القلوب، والإسناد الذي هو حدثني أبي محمد بن علي عن أبيه علي عن أبيه موسى عن أبيه جعفر، أيهما أحسن الحديث أم الإسناد؟ فقال الإمام الهادي، وهنا الشاهد، إنها صحيفة بخط علي بن أبي طالب وإملاء رسول الله نتوارثها صاغرا عن كابر. إنه علم خاص يتوارثه أهل بيت النبوة سلام الله تعالى عليهم، ليكون منارا للدين وليكون منارا للهداية التي قضوا أعمارهم الشريفة لإيصال الناس إليها، فكانوا يبلغون رسالات الله، يبلغونها من خلال علمهم وجامعاتهم، ولا يخشون بالله أحدا مهما كان ومن كان. إمامنا الهادي سلام الله تعالى ذات مرة أرسل وراءه المتوكل الزعيم الذي كان قد صقلت شخصيته على الخبز بدل أن تصقل على الزين. هذا المتوكل أراد أن يذل الإمام في ذلك المجلس. حضر الإمام بعد أن أتي به من قبل الحراس الخاصين، فأراد ذلك وهو يجلس على سرير عرشه، والمتوكل هو الذي حاول أن يحرث قبر الإمام الحسين عليه السلام، وهو الذي منع عن زيارة الإمام عليه السلام، وهو الذي كان ينصب الأعداء لأهل بيت النبوة، وكان معروفا في سياسته الشديدة لا سيما على أهل البيت ومن والاهم. أراد أن يذله فطلب منه أن ينشده شعرا، فالإمام هنا أراد أن يلقن المتوكل درسا لا ينساه في حياته، فحدثه عن المصير ليوصل الرسالة التي من خلالها يقف الإنسان في هذه الدنيا، حدثه عن مصير الإنسان الذي يواجهه مهما كان من كان في أي مكان كان. قال لا، باتوا على قلة الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل، أي ذهبوا إلى الجبال العالية الجبال المرتفعة. لماذا ذهبوا إلى الجبال العالية؟ هربا من الموت. بالأول كان ديره من الموت كان يطلع طول الطيران، ما كان الطيران ليس المدرج. باتوا على قلل الأجبال أحرسهم غلب الرجال مع الحرس، فما أغنتهم القلل واستنزلوا بعد عز عن معاطرهم وأودعوا حبا، يا بئس من نزلوا له صالح من بعد ما قبروا. أين لا سرة تنتيج له؟ أين الوجوه التي هنا عمدا من دونها تضع الأسرار والحلل؟ فأفصح القبر عنهم حين ساروا تلك الوجوه عليه يقتتل. فقال ما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل أكلوا تشعر الدنيا أقوى من يأكل، فأصبحوا بعد طول الأكل فأكل، وطالما عمروا نورا لتحصنهم فطاقوا الأهلين أن تقلوا، وطالما كازوا الأموال وادخروا فخلفوها على الأعلى وارتحلوا أضحت منازلهم أفرا معطرا وزاملوها إلى الأجداد فطعلوا. أرى الإمام أن يوصل رسالة لهذه الظالم بأن نهاية الإنسان تفعل إذا أراد أن يتبع الله سيمد في الحياة الأخرى، وإنه سيؤكل بعد الأجل، وإنه سيترك ما ماته في الدنيا ليملكه الآخرون، وليكون أعداؤه هم الذين يلقون. وكان عند أهل البيت عليه السلام تسير فذكرته ممن كانت مناسباتهم في مطلع شهر أجل، وفي كانوا يريدون أن يوصلوا صوت الحق لكي يعني حتى لا يكون العلم هو الحاجب لوصول الإنسان إلى كمال الإنسانين. فكان الإمام يتحدث أيضا عن الموت، ولكن يتحدث عن الموت الذي يكون دون ذلك من أجل الألم، وإنما الموت الذي يكون بفعل الإنسان، الموت الذي قد الإنسان يدنو إلى الله سبحانه وتعالى وإنسان يعيش 60 سنة ولكنه بسبب معصية يقتربها ولا يعمل، فإنه يظهر من عمره. وبعض الناس قد يقول الله سبحانه وتعالى ذلك الألم قد كتب لهم في عمرهم مدة قصيرة، فيلعبون بالبر ويصلون الأرحام ويتصدقون عن الفقراء، فيطيل الله في عمرهم. يقول الإمام الجواد في هذا الحديث الذي نختم به الكلمة: موت الإنسان بالذنوب أكثر من موته بالأجل، وحياته بالبر والإحسان أكثر من حياته بالعمر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.